بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا بالأمس عن الذكر المقيد والذكر المطلق، نريد اليوم أن نتكلم عن أنواع في ألفاظ الذكر. وهنا لابد أن ننبه على أصلين في هذا الباب. أولا، أن الله عز وجل دعانا إلى الذكر مطلقا، كما قال فاذكروني، لم يقل بماذا وكيف وأين ومتى، قال فاذكروني. إذا المطلوب هو مطلق الذكر. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إذا المطلوب هو الذكر الكثير. الشيء الثاني هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سمعوا هذه الأوامر وأطلقوا ألسنتهم بذكر الله عز وجل بأذكار تلقوها من كتاب الله وأذكار تلقوها من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أخذوا بإطلاق الكتاب والسنة في الذكر وأنشأوا أذكارا وصيغا في الذكر من عند أنفسهم، لكنها تدخل في عموم الذكر، في التسبيح، في التحميد، في التهليل، في التكبير، في التعظيم لله عز وجل، ثم في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الأذكار التي قالها الصحابة اطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قالها الصحابة. أولا أقرهم، ثانيا بشرهم بعظيم الأجر، ثالثا طلب من بعضهم أن يعيدوا عليه هذه الأذكار. إذن هذا يدل على أنه ما منعهم من إنشاء أذكار قالوها من أنفسهم، لأن المشروع في الذكر هو مطلق الذكر. إخوتي الأكارم، الله عز وجل إما أن يأمرنا بشيء ويحدد لنا هذا الشيء دون حاجة إلى اجتهاد من قبلنا، يعني أمرنا بالصلاة، هل لنا أن نخترع كيفيات جديدة في الصلاة؟ الجواب لا، وإنما مطلوب منا أن نصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحج هناك عبادات مخصوصة تؤدى بكيفيات مخصوصة، وأحيانا يأمرنا ربنا بشيء من العبادة ويترك لنا هذا الأمر على سعة وعلى إطلاق، وذلك لأن الصلاة مشروعة لكنها محددة بأوقات وأعداد، لذلك كانت محددة أيضا بكيفيات. لكن لما كان الذكر يطلب على الإطلاق في الأحوال كلها، إذن ينبغي أن يكون فيه أيضا ساعة في قضية أنواع الذكر وكيفية الذكر، لنتمكن من أدائه في الأوقات كلها. طيب، لو أن الذكر لم يشرع إلا بالمأثور، يعني لا أذكر إلا بالأذكار المأثورة في الكتاب والسنة، طب إذا لم أكن حافظا لها لا أستطيع أن أحقق الذكر في كل الأوقات والحالات والأزمنة والأمكنة. إذن الأمر بالذكر في جميع الأوقات، في جميع الحالات، في جميع الأمكنة والأزمنة يجعلنا أمام إطلاق أيضا في نوعية الذكر. هذا إنسان صار يذكر بتسبيح وتحميد، هذا إنسان يذكر بصيغ أخرى وما شابه ذلك. طالما أن هذه الأذكار وهذه الألفاظ تحوم حول المعاني الصحيحة في العقيدة أولا، وفي معاني الأدب مع الله عز وجل والتعظيم له، وتحوم حول ما ورد في الكتاب والسنة من المعاني والألفاظ، إذن لا إشكال في ذلك. لذلك لا يحق لنا أن نقول لبعضنا أن هذا الذكر مثلا هل هو ورد أو ما ورد، لا، نحن نقول ورد أصل الذكر وهذه الصيغة ربما لم ترد ولا حرج في ذلك، على أننا دائما نقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أفضلية لأن فيه الذكر والاتباع وفيه أيضا بركة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
ألفاظ الذكر وصيغه. ذكر الله تعالى بجميع صيغه دواء لأمراض القلوب وعلل النفوس، فمن هذه الصيغ لا إله إلا الله، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وبعض أسماء الله الحسنى، ومنها الاسم المفرد الله، وهكذا. وكل هذه الأدوية مستخرجة من صيدلية القرآن والحديث. وبما أن صيغ الأذكار كثيرة متنوعة ولكل صيغة تأثير قلبي خاص ومفعول نفسي معين، فإن مرشدي السادة الصوفية أطباء القلوب ووراث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتوجيه والتربية يأذنون لمريديهم بأذكار معينة تتناسب مع أحوالهم وحاجاتهم وترقيهم في السير إلى رضوان الله تعالى، وذلك كما يعطي الطبيب الجسماني للمريض أنواع من الأدوية والعلاجات تتلائم مع علله وأسقامه، ثم يبدل له الدواء حسب تقدمه نحو الشفاء.
والله عز وجل علم من عباده وجود الملل فنوع ولون لهم العبادات، يعني صلاة، صيام، زكاة، حج، قرآن، ذكر، يعني أنواع متعددة. النفس إذا ملت من نوع من العبادة تنتقل إلى نوع آخر، وكذلك في الذكر ربما الإنسان أحيانا لضعفه قد يمل من نوع من الذكر فينتقل إلى ذكر آخر فيتنشط بذلك، وبهذا يتحقق الذكر على كل حال.
ولهذا لا بد للمريد السالك أن يكون على صلة بالمرشد يستشيره ويذاكره ويعرض عليه ما يجده في الذكر من فوائد روحية وأحوال قلبية وحظوظ نفسية.
نسأل الله العافية أيها الإخوة، يعني نحن الآن لتقصيرنا ربما تغيب عنا هذه المعاني، يعني الإنسان منا الآن يجتهد في الذكر ليزيل الران المتراكم على قلبه وليزيل الغفلة عن قلبه، فعندها ترانا نذكر الله عز وجل وربما لا نتذوق النفحات التي يتكلم عنها، لكن الإنسان الصادق السالك المريد الذي يذكر الله تبارك وتعالى ليرقى في مراتب المعرفة لله عز وجل تحصل له في الذكر فوائد قلبية وروحية ونفحات وتجليات يتذوقها أثناء الذكر. هذا الإنسان أيها الإخوة في سيره إلى الله عز وجل يحتاج إلى مرشد يراقب هذا الذكر ونتائجه، فرب إنسان ناسبه ذكر ولم يناسبه ذكر آخر فنقله شيخه من ذكر إلى ذكر، وربما هذا يطيق نوعا من الذكر بعدد ما فزاد له في ذلك، وربما نقص لغير من هذا الذكر، وربما هذا يحتاج إلى مزيد من الذكر لكثرة غفلته وما شابه ذلك. الشيخ المربي أيها الإخوة يلاحظ كل ذلك في المريد عندما يكون سالكا ويكون الشيخ مطلعا على أحواله، لكن الإنسان منا إذا لم يكن له شيخ يعتني به شيء طبيعي أيها الإخوة أن يأخذ الأوراد العامة وأن يذكر بالأوراد العامة التي يذكر بها جميع المسلمين من غير خصوصية لهذا السالك. أما إذا أردنا أذكارا خاصة لسالك مخصوص بأوراد مخصوصة فهذا إخوانا يحتاج إلى رعاية وإرشاد وإشراف في ترقي هذا الإنسان،
وبذلك يترقى في السير ويتدرج في السمو الخلقي والمعارف الإلهية. حكم الذكر بالاسم المفرد الله.
هذه مسألة إخواننا كثيرا ما يقع بها الإشكال، يعني الذكر بالاسم المفرد جائز ولا مو جائز؟ سبحان الله، الأولياء والصالحون انتفعوا كثيرا بالذكر المفرد، ذكر اسم الله تبارك وتعالى، وترقوا كثيرا في ذاك الميدان. ونحن الله يعفو عنا بدل ما نجعل من ذلك الأمر سببا لترقينا، صار هذا الأمر سببا للشقاق والخلاف فيما بيننا. هذا الذكر حلال حرام، بدعة مو بدعة وكذا. يعني صار الإنسان منا أخوانا إذا ذكر بسم الله المفرد ينبغي أن يستغفر الله كأنه فعل معصية. عجيب، تصوروا أيها الإخوة أين وصل بنا الحال. لذلك أخوانا من حيث المبدأ نقول الذكر مشروع مطلقا، وصيغ الذكر كثيرة، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نذكره ولم يقيد لنا نوعا من الذكر. البعض يقول الذكر لا بد أن يكون جملة مفيدة، يعني إما أن يكون مبتدأ خبر أو كذا، يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، جمل مفيدة. لكن أن نقول الله، أين الجملة هنا؟ ما في جملة، إذن معناها هذا ذكر لا يصح، لأنه ما المراد؟ والعجب أن البعض أيها الإخوة يقول لك أنت الآن لو ناديت إنسانا أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، وبعدين بعد النداء لابد أن تطلب، يعني أنت تقول الله الله الله، وبعدين يعني لابد أن تأتي بطلب، يعني بجملة. هذا الكلام أيها الإخوة كلام عجيب، كلام فعلا عجيب أيها الإخوة، والعجيب أن نستند عليه في المنع، مع أن الله تبارك وتعالى أذن لنا بالذكر مطلقا، والأمة سلفا وخلفا يذكرون الله في أحوال كثيرة وبأوضاع كثيرة، والعلماء كانوا ينصون على الذكر بسم الله تبارك وتعالى الأعظم، وربما أعطوا لتلاميذهم هذه الأذكار، وكانت الأمة تسير على ذلك. إذن نحن الآن أيها الإخوة أمام قضية لابد أن نتنزل لنناقشها ونبينها حتى لا يكون أحد منا في حرج منها.
أما الذكر بالاسم المفرد الله فجائز بدليل قول الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
يعني هناك ذكر ربك وهناك اذكر اسم ربك، اذكر الاسم، هناك ذكر لله وهناك ذكر لاسم الله عز وجل. فهنا يقول واذكر اسم ربك، اذكر اسم ربك. طب اسماء ربنا كثيرة، منها الله سبحانه وتعالى وهو اسم الله الأعظم،
وقوله تعالى واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله.
سبحان الله، وانظروا إخواننا إلى هذه الإشارة اللطيفة، أن وجود أناس يذكرون الله 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 من علامة الخيرية التي ترفع البلاء عن الأمة. إن لا تقوم الساعة، لأن الحديث ماذا قال الحديث الآخر؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ومن مظاهر الشر في الخلق عدم وجود أناس يذكرون الله الله.
فهذا اسم مفرد ورد ذكره مكررا في هذا الحديث.
نعم.
وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
سبحان الله.
قال العلامة علي القاري في شرح هذا الحديث أي لا يذكر الله فلا يبقى حكمة في بقاء الناس، ومن هذا يعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعباد الصالحين وعموم المؤمنين، وهو المراد بما قال الطيبي رحمه الله معنى حتى لا يقال الله الله، حتى لا يذكر اسم الله ولا يعبد. ثم إن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي رغبت في الذكر جاءت عامة ومطلقة، لم تخصص ذكرا معينا، ولم يرد نص شرعي يحرم الذكر بالاسم المفرد الله.
يعني يدخل هذا في الإطلاق، في إطلاق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا مطلقا، ومنه الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والحسبلة، ومنه أيضا الذكر بالاسم المفرد.
ومن هنا يظهر خطأ بعض المتسرعين بالاعتراض على الذكر بالاسم المفرد بحجة أنه لم يرد به نص في الكتاب والسنة، مع أن النصوص المذكورة آنفا ظاهرة جلية كما بينا. واعترض بعضهم أيضا على الذكر بالاسم المفرد بحجة أنه لا يؤلف جملة تامة مفيدة كما في قولنا الله جليل. والجواب على ذلك أن الذاكر بهذا الاسم المفرد لا يكلم مخلوقا، فلا يشترط أن يكون كلامه تاما مفيدا، لأنه يذكر الله سبحانه الذي هو عالم بنفسه مطلع على قلبه. ولقد نص جمهور العلماء على جواز الذكر بالاسم المفرد الله، وإليك بعض أقواله. يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند شرح البسملة وبحثه عن لفظته الله، روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه أي الله اسم الله الأعظم، وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء وأكثر العارفين، حتى إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به، كما في شرح التحرير لابن أمير حاج. وقال العلامة الخادمي واعلم أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم عند أبي حنيفة والكسائي والشعبي وإسماعيل بن إسحاق وأبي حفص وسائر جمهور العلماء، وهو اعتقاد جماهير مشايخ الصوفية ومحققي العارفين.
يعني أن اسم الله هو اسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي يدل على جميع الكمالات الجلالية والجمالية. اسم الكريم يدل على صفة الكرم، صفة لله عز وجل. العالم يدل على الذات الموصوفة بالعلم. اسم الله يدل على الذات الموصوفة بجميع الكمالات، لذلك كان اسم الله الأعظم.
فإنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق مقام الذكر باسم الله مجردا. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل الله ثم ذرهم. وقال العلامة المحدث المناوي شارحا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
وتحركت بي شفتاه، يعني بالذكر مطلقا، ومنه اسم الله.
فهو مع من يذكره بقلبه ومع من يذكره بلسانه، لكن معيته مع الذكر القلبي أتم، وخص اللسان لإفهامه دخول الأعلى بالأولى.
يعني إذا كان الله معنا، إذا تحركت شفاهنا به، فإذا تحركت قلوبنا أولى أن يكون معنا، فالذكر في القلب أعلى والذكر باللسان أدنى، ثم الذكر باللسان مفتاح الذكر في القلب.
لكن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه وصار معه وجليسه. ولزوم الذكر عند أهل الطريق من الأركان الموصلة إلى الله تعالى، وهو ثلاثة أقسام: ذكر العوام باللسان، وذكر الخواص بالقلب، وذكر خواص الخواص بفنائهم عن ذكرهم عند مشاهدتهم مذكورهم، حتى يكون الحق مشهودا لهم في كل حال. قالوا وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذكر المفرد القاطع من الأفئدة الأغيار وهو الله، وقد ورد في حقيقة الذكر وتجلياته ما لا يفهمه إلا أهل الذوق. وقال الإمام الجنيد رحمه الله: ذاكر هذا الاسم الله ذاهب عن نفسه، متصل بربه، قائم بأداء حقه، ناظر إليه بقلبه.
حق ربه، بأداء حق ربه، أن تذكر الله وأن تكون معه.
ناظر إليه بقلبه، قد أحرقت أنوار الشهود صفات بشريته.
أحرقت أنوار شهود الله تعالى، شهده فاعلا، شهده موجدا، شهده مدبرا، شهده صاحب الوجود الحقيقي. هذا الشهود الذي يشهده الإنسان في هذا الذكر في الله تبارك وتعالى. فعندما يشهد الله عز وجل بصفاته تذوب صفاته البشرية، ويصير ذاكرا لله ناسيا لنفسه، يصير شاهدا لله غائبا عن نفسه. هكذا يقول الصالحون أيها الإخوة. بل هذا الكلام ليس كلاما فقط، كانوا متحققين بهذه المراتب. طيب نحن الآن أيها الإخوة نسمع عنهم هذا الكلام العالي. طيب أنا الآن أرى في نفسي شيئا مثلا من الذكر بهذا اللفظ. طيب خلاص أنت لا تذكر، شأنك، لكن لماذا تحرج علينا؟ ولماذا تطلب منا أن نترك كلام العلماء والصالحين في تاريخ الأمة ونتبع كلام مجموعة من قلنا العلماء لم يروا جواز ذلك؟ لماذا أنت تحرج على الناس أن يمتنعوا عن الذكر باسم الله عز وجل، وتريد منهم فقط أن يتبعوا مذهبك في هذا الأمر؟ طب هناك كثير من العلماء قالوا بجواز ذلك. طب أنت الآن لا ترى جوازا، وربما لم تعرف منافع هذا الذكر، وبالتالي لم تستفيد من خيرات هذا الذكر. طب لماذا تحرج على الناس الذين انتفعوا واستفادوا وتنورت قلوبهم بذلك وترقوا إلى أعلى المراتب وذاقوا معاني إيمانية ومعاني وجدانية ومعاني عرفانية من خلال هذا الذكر؟
وقال سيدي أبو العباس المرسي رحمه الله: ليكن ذكرك الله الله، فإن هذا الاسم سلطان الأسماء وله بساط وثمرة، فبساطه العلم وثمرته النور، وليس النور مقصودا لذاته بل لما يقع به من الكشف والعيان، فينبغي الإكثار من ذكره.
لكن بساطه العلم، يعني عندما يذكر الإنسان ربه بهذا الاسم ينبغي على علم حتى يصان مما يحصل من نفحات أو تجليات في هذا الذكر، وحتى يبقى الإنسان مع الله تبارك وتعالى لا يدخل عليه الشيطان.
واختياره على سائر الأذكار لتضمنه جميع ما في لا إله إلا الله من العقائد والعلوم والآداب والحقائق.
طبعا هذا عند من يعرف ويفهم ويتذوق. أما نحن الآن قبل أن نفهم كلمة الله بمعانيها التي يذكرونها، كلمة لا إله إلا الله ربما يغيب عنا تفاصيل معانيها العلمية، فما بالكم بالمعاني الذوقية؟ هناك للذكر أيها الإخوة معاني علمية تعرف من خلال الألفاظ والدلائل المطابقية والتضمنية والالتزامية وما شابه ذلك، لكن هناك معاني ذوقية يعرفها الإنسان من خلال ما يحصل في قلبه من تجليات ونفحات وأنوار وأسرار من بركات هذا الذكر. طيب إذا كنا أيها الإخوة نحن لا نتعرف على ذلك في الأذكار الظاهرة البسيطة المعروفة السهلة التي يقولها كل الناس، فما بالكم بالذكر الأعظم، بالذكر الأعلى، بالذكر الأرفع، بالذكر الأوسع والأعمق في نفوسنا؟ أولى ألا نتذوق هذا المعنى لغفلتنا وتقصيرنا. لكن على كل حال أنا ما بيصير أجعل من تقصيري هو الميزان، نقول أولئك الأولياء، أولئك العلماء أكرمهم الله عز وجل فقالوا بجواز هذا الذكر وانتفعوا به وداوموا عليهم وترقوا به وحصلت لهم المنافع القلبية والوجدانية والعلمية والمعرفية، ثم بعد ذلك ظهر كل ذلك على ظاهرهم خلقا وسلوكا وأدبا مع الله ومع عباد الله، كل ذلك كان من ثمرات ذاك الذكر.
وقال العارف بالله ابن عجيبة: فالاسم المفرد الله هو سلطان الأسماء وهو اسم الله الأعظم، ولا يزال المريد يذكره بلسانه ويهتز به حتى يمتزج بلحمه ودمه وتسري أنواره في كلياته وجزئياته، إلى أن قال: فينتقل الذكر إلى القلب ثم إلى الروح ثم إلى السر، فحينئذ يخرس اللسان ويصل إلى الشهود والعيان. فتمسك أيها المريد الصادق بذكر الاسم المفرد الله إذا كنت مأذونا به من مرشد كامل، فإنه أسرع في قلع عروق النفس من منابتها من السكين الحاد. وأما ما يراه المريد في أول سيره أثناء ذكره لهذا الاسم من حرارة وضيق، فلأن نفسه لا حظ لها من هذا الذكر، حيث إن هذا الاسم يزيل عالم الخلق من القلب ويفرغه من الأكوان. لذا نرى المربين الكمل يأمرون مريديهم بذكر لا إله إلا الله في بادئ أمرهم، فإذا تمكن النفي والإثبات من قلوبهم،
النفي لا إله والإثبات إلا الله، ننفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل ونثبتها لله تبارك وتعالى وحده. وطبعا هذا من عقائدنا علما، لكن بالذكر تصير من عقائدنا ذوقا وشعورا.
نقلوهم إلى ذكر الاسم المفرد وأوصوهم بملازمته ومجاهدة النفس على تحمل مرارته، فإن لم يصبروا على هذه المرارة في ابتداء أمرهم وأهملوا ذكر الاسم المفرد وقفوا في سيرهم وحرموا خيرا عظيما بسبب فساد عزيمتهم وضعف إرادتهم. أما إذا عزموا على ذكر هذا الاسم وصبروا واستقاموا عليه انطبع هذا الاسم في قلوبهم وارتحلت عنهم الغفلة حتى يكون الاسم ساريا في عروقهم ممزوجا بأرواحهم، ويكون المذكور تجاههم لا يغفلون إذا غفل الناس، وعندها يتحققون بمقام الإحسان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى.
نسأل الله تعالى أن يزيل غفلتنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا ميدان تجلياته ونفحاته وعطاياه وهداياه. اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.